بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف من الحديث عند بداية تفسير سورة الأعراف عند الحديث ذي الرقم 5069 حسب الترقيم العام، وفي ترقيمنا الخاص 198. وقبل أن نزدلف إلى قراءة ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الأعراف والتعليق اليسير على ذلك، سأل بعض الإخوة في درس الأمس أو في نهاية درس الأمس عن الدابة. قلنا إن الحديث الذي جاء في علامات يوم القيامة في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وكان بعض الإخوة أراد بسط الحديث عن الدابة، الدجال تكلمنا عنه، والدابة أيضا إشارة يسيرة، وطلوع الشمس من مغربها. فأحببنا أن نقرأ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدابة، خروج الدابة، وهي من علامات الساعة الكبرى. وقد ذكرت بالأمس أن من الفارق أو الفوارق بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى هناك عدة أمور، ومنها أن علامات الساعة الكبرى تأتي متوالية، كل واحدة آخذة برقاب الثانية، هكذا مثل عقد انقطع فنزلت حباته وخرزاته بسرعة، بخلاف علامات الساعة الصغرى بينها أمد وبينها زمان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. فنسمع ما تيسر، ما جمعه الأخ القارئ جزاه الله خيرا في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين.
لو تقرب الميكروفون شوي عشان يطلع الصوت أوضح.
أحسن الله إليكم. ومن الأدلة في السنة المطهرة في خروج الدابة ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم، وهو هذا الحديث الذي معنا قلت بالأمس إنه رواه مسلم، هو بإسناد صحيح، وأيضا رواه مسلم وغيره. نعم.
ومما رواه وله أي عن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا.
نعم، وفي أنها قريبة، خروج الدابة قريب من طلوع الشمس من مغربها، ولذلك هنا جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم.
الله أكبر. نعم.
وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان فتخطم الكافر. قال عفان أحد رواة الحديث: أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول يا مؤمن ويقول هذا يا كافر.
نعم. على كل حال الحديث يعني جمع أهل العلم وفي بعضها ضعف يعني وبعض ألفاظها يعني نظر. وعلى كل حال هي قريبة من طلوع الشمس من مغربها, والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق, وأنه قبل قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين ويرفع القرآن من الصدور ومن السطور حتى لا يقال في الأرض الله الله, فعلى أولئك تقوم الساعة. وجاء بعض الروايات يتهارجون تهارج الحمر, فعلى أولئك تقوم الساعة. أولئك وفي ضبط الآخر أولئك شرار الخلق عند الله عياذا بالله عز وجل. فعلى كل حال نبدأ الآن في سورة الأعراف, وهذه السورة سورة مكية يعني في معظم آياتها إلا قوله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية, وقيل غير ذلك, لكن الغالب أنها هي سورة مكية وسميت بالأعراف لما جاء فيها عن هؤلاء الأعراف أصحاب الأعراف, واختلف فيهم أهل العلم ما المراد بهم, لكن القول الجامع لأصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة, وهذا هو القول الراجح أن مآلهم إلى الجنة. عاد المفسرون أيضا ذكروا أقوالا لماذا استوت حسناتهم وسيئاتهم, أمثلة منهم من قال إن هذا في حق العاقين لأبويهم, يعني ناس عندهم أعمال صالحة وعندهم ولكنهم عقوا آباءهم أو أمهاتهم ولذلك حبسوا عن دخول الجنة, هذا قول. وهناك قول أيضا ذكره بعض المفسرين أنهم قوم أهل طاعة وأهل دين وإلى آخره, ولكنهم أكلوا الحرام وعاثوا في الحرام فلذلك مانعهم وأوقفوا هنا على الأعراف. فيعني أقوال كثيرة, لكن الجامع لها أيها الإخوة أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم, وأن الله جل وعلا بفضله وجوده وإحسانه يدخلهم الجنة. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله ومن سورة الأعراف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه.
إذا جاء اسم ثابت البناني مع أنس بن مالك يعني يتذكر الإنسان إجلال التابعين للصحابة رضي الله عنهم, وثابت البناني هو من خلص تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك طال عمره بقدر الله وأمره ثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, وأفادت منه الأمة, ومن من لازمه ملازمة شديدة ثابت البناني رحمه الله, ومن أئمة التابعين علما وزهدا وورعا. كان إذا لقي أنسا أول ما يقابله يقبل يده فيقول له أنس ما بالك, قال هذه يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هو لا يقصد يعني التبرك به ولكن يقصد الإجلال والتعظيم لهذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين وحظي منه بخير كثير, ومن ذلك تلك الدعوات العظيمة. قال أنس رضي الله عنه وأنا أنتظر الرابعة, وفي بعض الروايات أنتظر الثالثة وهي دخول الجنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله وولده وأن يدخله الجنة, قال رأيت كذا وكذا وأسأل الله جل وعلا أن يعطيني الثالثة, وفي بعض الروايات الرابعة وهي دخول الجنة رضي الله عنه وارضاه. نعم. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, قال حماد هكذا, وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى, قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. قال حدثنا عبد الوهاب بن الوراق البغدادي قال أخبرنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. هذا حديث
ما عندنا.
نعم عندي في النسخة. نعم هذا حديث حسن. نعم أيها الإخوة, يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. وموسى عليه السلام سأل ربه الرؤية فقال جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. واستدل بهذه الآية المعتزلة في نفي الرؤية وقالوا إن أو كما يقول الزمخشري صاحب الكشاف يسمي لن هنا لن التأبيدية، هذا كلام باطل، وقالوا إن الله جل وعلا نفى الرؤية وقال لن تراني، فمعناه أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا كلام باطل وغير صحيح. بل سماهم ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قال هؤلاء قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم في الجنة ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. والصحيح أيضا وقد مر بنا ولله الحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وقد سئل عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لقد قف شعري مما تقولون. وقد روي عنها أيضا من زعم أن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب إلى آخره. ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وهم قلة من الصحابة ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وقد اختلف في ذلك. قيل أن ابن عباس يعني كان هذا في أول الأمر وهذا هو الراجح وأنه رجع إلى مذهب الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لا يرى الباقي وهو الله سبحانه وتعالى بالفاني، لكن إذا دخلوا الجنة وكتب الله لهم وقد كتب لهم البقاء قال يرون الباقي بالباقي. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يرى في الآخرة في الجنة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حادي الأرواح افتتح كلامه قال فصل في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ثم ذكر هذه الأسطر عن يعني المعتزلة النفاة، وأورد بعد ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن السنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويعني الأدلة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال إذا ونقل عن الشافعي إذا حجب أولئك في السخط، فدل على أن هؤلاء يرون ربهم في الرضا، ويعني غير ذلك يعني من الأدلة للذين أحسن الحسنى وزيادة. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وآية قاف ولدينا مزيد بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ونقل الروايات عن الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لكنه جل وعلا لا يرى في الدنيا. أما استدلال المعتزلة هنا وقولهم إنها لن هذه يسمونها التأبيدية، هذا كلام باطل وغير صحيح. وهناك فرق بين لن ولا. الله جل وعلا ما قال لموسى عليه السلام لا تراني، وإنما قال لن تراني. ويقول أهل السنة والجماعة هنا فرق. أنت الآن لو فرضا لو أن في يدك يعني تفاحة وشخص مثلا سألك، وهذا المثال ذكره ابن القيم وذكره غيره، فلو قلت له لو قال هذا الشخص مثلا أعطني تفاحة فقلت له لن أعطيك تفاحة، هل هذا مثل قولك لا أعطيك تفاحة؟ لا، لن أعطيك يعني لن أعطيك هذه التي معي أو في هذه الحال أو في هذا الزمان أو إلى آخره. يعني ذكر ابن القيم لهذا أوجها كثيرة. فرق بين هذه لن وبين لا. الله ما قال لموسى عليه السلام لا تراني، وإنما قال له لن تراني. فعلى كل حال نعم ربنا جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى فضله وإحسانه وهذا النعيم العظيم الذي ليس بعده نعيم. نعم هذا أعظم نعيم لأهل الجنة. وقد أشرت فيما مضى أن الزمخشري صاحب الكشاف في مواضع من تفسيره يعني يلبس أو يعني يدس اعتزالياته على الناس، ومن ذلك إذا جاء مثلا عند قول الله عز وجل مثلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تجد يقول مثلا هنا وليس بعد هذا الفوز فوز، مثل ورضوان من الله أكبر في سورة التوبة قال نعم وليس بعد هذا النعيم نعيم أكبر، وهو يقصد أنه يعني ينفي الرؤية، ينفي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة. وبعض الناس يقول صحيح نعم والله الرضوان والفوز نعم هذا حق ما في شك، من دخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا ولا شك. ولكن من نعيم أهل الجنة كذا وكذا وكذا، وأعظمه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن اعتزاليات يعني الزمخشري دقيقة جدا الحقيقة، والعلماء يعني انبروا لها ويعني استدركوا عليه، يعني منهم الاسكندراني ومنهم السكوني وغيرهم ممن تتبعوا اعتزالياته، وبعضهم من الأشاعرة على كل حال. ولكن أهل السنة والجماعة أيضا لله الحمد تنبهوا لاعتزالياته، ويعني نبهوا على مواضعها وردوا عليه، ويعني في هذا مقامات كثيرة وسبق أن نتحدث عنها. المهم هنا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى هنا أيها الإخوة كما يقول الإمام، كما روي عن الإمام أحمد وعن ابن خزيمة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية، بمعنى ظهر وبان. فلما تجلى أي ظهر وبان سبحانه وتعالى، وليس المقصود كما تقول غلاة الصوفية أو أيضا حتى من الأشاعرة أنه ظهر نوره أو ظهر بركاته أو نحو ذلك، هذا كله تأويل باطل ولا يصح، وإنما هنا بمعنى ظهر وبان. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد نقل هذا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، قال إن هذا من الصفات الفعلية، ونقول فيها مثل ما نقول في صفة النزول وفي صفة الغضب وصفة الرضا وغير ذلك، نعم نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، وعلى وجه لا يشابه في خلقه، ولا نقول بالتأويل الذي سلكته الأشاعرة أو سلكته الصوفية أو غيرهم أنه تجلى نوره أو تجلت بركاته أو نحو ذلك، هذا كله تأويل باطل. وقد نقلوا أيضا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو إمام من أهمة أهل السنة في كتابه العين، وكتاب العين هذا يعتبر معجم من معاجم اللغة، قال نعم أن تجلى بمعنى ظهر وبان، وذكر هذا الإمام الزجاج أيضا وهو من أهمة اللغة. ولكن على كل حال هذا استدلال بكلامهم، لكن هذا ما يعني نقلته وكلام أهل السنة والجماعة، روي هذا عن الإمام أحمد وعن ابن خزيمة وعن غيرهما، أنها من الصفات الفعلية التي نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. وقد جاء التجلي هذا أيها الإخوة حتى في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة كما جاء في الحديث: فلما تجلى لهم. فجاء هذا ليس هنا في الآية الكريمة فقط، بل حتى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره. فعلى كل حال قال حماد هكذا: وأمسك سليمان وهو الراوي عن حماد بن سلمة بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، يعني جعل هذه على هذه، يعني من باب يعني تحقيق أنه ظهر وبان سبحانه وتعالى، والمقصود هنا هو التحقيق، ليس المقصود يعني التشبيه، حاشا وكلا، ليس المقصود هنا التشبيه، وإنما هذا من باب التحقيق. قال: فساخ الجبل. ساخ الجبل يعني بمعنى غاص في الأرض وغاب فيها. ساخ الجبل هذا بمعنى كما قال اللغة أي غاص في الأرض وغاب فيها. وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك، إلى آخر الآية. فإذا هذا أيها الإخوة فيه كما قلت إثبات الرؤية من نعيم أهل الجنة، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير صحيح أو لا يقع أو لا يكون، كل هذا كلام باطل، وإنما سأل الله جل وعلا أعظم النعيم وهو النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. أما في الدنيا فإن ربنا جل وعلا لا يرى فيها، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا.
الأنصاري هو موسى بن إبراهيم، هو موسى بن إبراهيم شيخ الترمذي. نعم. أخبرنا معا هو معن بن عيسى، وفي كذا شخص اسمه أول أظن 5 مروا علي في البحث، ويعني حتى الإنسان يعرف يحدد من هو هذا، هذا تنظر في الشيوخ وفي التلاميذ. وقد ذكروا أن معنى هذا كان يعني هو من تلاميذ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، بل وكان من خلص أصحابه، يعني ما هي بالمسألة تتلمذ، لا يعني إلى مرتبة نقول ارتقى أن كان صاحبا لمالك بن أنس رحمه الله. وهذا هذا يدل على يعني شرف العلماء. صحيح أن عندهم طلاب وعندهم تلاميذ، لكن لقربهم من طلابهم وليعني مثلا عنايتهم بهم يعني كأنه يعني وصل إلى أنه كان صاحبا له، مع أن الطالب يعترف أن هذا شيخه وأن هذا معلمه وأنه قد أفاد منه، لكن هذا من حسن أخلاق العلماء ومن قربهم من طلابهم ومن يعني التودد إليهم ونفعهم، يحس هذا الطالب أنه يعني قريب من شيخه حتى كأنه صاحب له. وأذكر أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى روى في سيرة الإمام أحمد، وقد كتب فيها قريبا من 190 صفحة في سيرة أعلام النبلاء، روى عن ابنه عبد الله بن الإمام أحمد قال: يا أبتي أراك كثيرا تدعو للشافعي في آخر الليل. يقول دائما يا أبي أنا أسمعك دائما تدعو لهذا الرجل الشافعي، تدعو له دائما في آخر الليل. قال: يا بني كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا. يعني هل يمكن أن تعيش الناس يعني أن الدنيا تنعم وتسير بدون شمس؟ قال: هكذا كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا. فهذا مقامات العلماء، يعني إذا يعني طلابهم في وفاء لعلمائهم ومشايخهم، والمشايخ أيضا كان لهم حنو وعطف وقرب من طلابهم حتى إنه يعد من الأصحاب. ولذلك لما تقرأ ترجمة معن ابن عيسى قالوا كان صاحبا لمالك ابن أنس، مع أنه من تلاميذه، لكن كما قلت يعني هو أمران متلازمان: الطالب في وفائه وإجلاله لشيخه، والشيخ لعطفه ومحبته وحرصه على إفادة طلابه. هكذا يعني. وأذكر أنه مر في سيرة ابن الجوزي ذكر أنه تتلمذ على مشايخ كثر، وذكر يمكن حوالي 100 أو 200 شيخ. قال: ولم يعمل في قلبي إلا رجلين، أنا والله الآن أنسى يعني أو نسيت اسمهما. يقول: والله إنه كان يعني الذي عمل في قلبي يعني والذي أفدت منهما رجلان، وكان من أقل المشايخ حديثا، ما كانوا يتكلمون كثيرا، لكنني يقول أفدت منهما الخشية من الله عز وجل والخوف من الله وتزكية النفس. ويعني ذكر يعني أمورا عظيمة في ترجمة هذين الشيخين. فيقول العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله المستعان. نعم. حدثنا أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم.
قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني.
مسلم بن يسار هذا مقبول، ولذلك الحديث ضعيف من أجله، وأيضا فيه إسقاط رجل بينه وبين عمر بن الخطاب، سنقرأ هذا إن شاء الله في آخره. نعم. أن عمر
بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
في بعض النسخ أيها الإخوة مكتوب ذرياتهم، لا يأتي أحد ويقول هذا غلط، لا، هذه قراءة سبعية وهذه قراءة سبعية، يعني سواء بالمفرد أو بالجمع ذريتهم أو ذرياتهم. وهذه الآية يعني يقول أو نعم نكمل القراءة وبعدين نعود إلى الآية ونتحدث عنها. نعم. فقال عمر
بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون.
الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. ثم مسح ظهره
فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون.
أعوذ بالله.
فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة.
الله أكبر. هذا كما يستدل به العلماء على حسن الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم. الله أكبر. نعم.
وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. نعم. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل فيه ضعف، ولكن معناه وبعض جمله هي دلت عليه أحاديث أخرى، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أول ما يجمع ابن آدم خلقه 40 يوما نطفة ثم كذا، وأحد أحاديث 40 النووية حديث صحيح. لا يعني فبعض جمل هذا الحديث حتى أيضا رويت في أحاديث أخرى لكنه بهذا الإسناد ضعيف. أولا مسلم بن يسار الجهني وليس هذا هو البصري مقبول، والمقبول هذا يعني كما قلت يعني يدل على أن, 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 أن فيه ضعفا، هذا من جهة. والأمر الثاني أنه لم يسمع من عمر، هذا أيضا فيه انقطاع، وجاء أن بينهما رجلا وهو نعيم بن ربيعة، نعيم بن ربيعة وهو مجهول أيضا، وهو مجهول أيضا. فالحديث على كل حال في إسناد ضعف. طيب من الذي أسقطه؟ الذي أسقطه جاء في بعض الروايات أنه الإمام مالك، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث. وكان الإمام مالك، وهذه فائدة الحقيقة أنا يعني أفدتها ونحب أن نقرأها، قال وكان الإمام مالك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات. يقول كان الإمام مالك رحمه الله إذا جهل عرف أن هذا الشخص أسقطه ما يذكره في الإسناد. هو على كل حال لأن ذكره وعدم ذكره سواء، لأنه رجل مجهول فالحديث ضعيف. فهذا على كل حال هذه طريقة يقول الحافظ بن كثير اتخذها الإمام مالك أنه كان يسقط يعني ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم يجهل حالهم مجهولين. قال ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. قال ويقطع كثيرا من الموصولات، لأنه إذا ما ذكر هذا الشخص انقطع الإسناد. وهنا الآن أسقط نعيم بن ربيعة وهو مجهول، وهو مجهول عنده. لكن كما قلت وأعيد وأكرر، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه جمله ومعانيه قد دلت أو جاءت في أحاديث أخرى. أولا أيها الإخوة، هذه الآية يسميها أهل العلم آية أخذ الميثاق الأول. وهنا في هذا الموضع من أكثر من توسع في ذكر الروايات والأحاديث وأقوال المفسرين عند هذه الآية هو الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، ومن إمام من أئمة التفسير، صاحب كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أثنى على هذا التفسير بعد المقدمة أصول التفسير، سئل عن بعض كتب التفسير ومر على كتاب المحرر الوجيز وأثنى عليه رحمه الله تعالى، لكن عابه بأمرين. الأمر الأول قال إن الرجل سلك مسلك الأشاعرة ومسلك المتكلمين، فيعني خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل كذا وكذا، وذكر رحمه الله تعالى. الأمر الثاني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينقصه التحرير والتحقيق، يعني أنه يقول أنه يذكر أقوال وإذا بحثت عن التحرير يعني تريد أن تعرف القول الراجح الرد وكذا، لكنه رحمه الله تعالى يعني أثنى عليه وقال إنه اعتنى بجمع الأقوال وبترتيبها، وأنه يعني اجتهد أيضا حتى في رواية الحديث وذكر الأدلة وغير ذلك. فعلى كل حال يعني فيما أعلم أنه من أوسع من تكلم عند تفسير هذه الآية، وهو تفسير المحرر البحر الوجيز كتاب يعني مطبوع ومتداول، وقد حقق رسائل علمية، رسائل دكتوراه في الجامعة الإسلامية هنا في المدينة المنورة، حقق رسائل دكتوراه في الجامعة الإسلامية، وقد طبع يعني قبل ذلك عدة طبعات، طبع عدة طبعات اللي هو كتاب المحرر الوجيز، وهو يعني كما جاء هنا في هذه الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هنا عاد كلام كيف الله جل وعلا قال من بني آدم من ظهورهم، وإنما الأخذ من ظهر آدم عليه السلام، فقيل إنه كان يعني الأصل من ظهر آدم، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا يعني من الجيل الأول أو الطبقة الأولى، ثم أخذ من بعدهم، ثم الذين من بعدهم. على كل حال هذا قول، وقيل إن الأخذ من ظهور هؤلاء هو أخذ من الأصل وهو من آدم عليه السلام، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهنا معروف قول ابن عباس وهو يعني وهو عقيدة السنة والجماعة والقول الصحيح أن هذا الإقرار لا يكفي إذا لم يكن الإقرار الثاني اللي هو في الحياة، يعني هذا الإقرار كان في الأول وهذا قد حصل وقد وقع، آمنا وصدقنا ونحن نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يكفي الإقرار الأول عن الإقرار الثاني، لأن هذا تمسك به بعض الصوفية وبعض الغلاة وقالوا خلاص ما دام أنه حصل الإقرار الأول يكفي والإنسان يعني يصنع ما يشاء، هذا كلام باطل. يقول ابن عباس لا يكفي الإقرار الأول عن الإقرار الثاني، لا بد أن يتوافق أنك تقر الآن. من يعني أدرك الأنبياء السابقين آمن بهم والحمد لله، لكن أيضا نحن الآن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد سواء كان ممن أدرك الأنبياء السابقين يعني من اليهود والنصارى مثلا أو كذا وهو حي، لا بد أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهنا لابد من يعني كما قلت التوافق بين الميثاق الثاني وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه، ومع الميثاق الأول، أما الاكتفاء بالميثاق الأول هذا غير صحيح، وكما قلت هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول يعني أهل العلم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هنا قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها يعني عن هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. هنا يعني يذكر بعض المفسرين بلا دليل، الحقيقة هي كلها آثار ومعظمها إسرائيليات. متى كان هذا؟ قيل إن هذا كان في بين مكة والطائف، وقيل ببطن نعمان وهو بقرب عرفة، وقيل في الجنة، وقيل بأرض الهند، ويعني روايات الحقيقة ليس لها خطام ولا زمام، يعني ما فيها شيء صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم يعني وأكثر ما فيها بعضها مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. فالمكان أيها الإخوة ليس له دليل، ليس عليه دليل في تحديده. قال: ثم مسح ظهره بيمينه سبحانه وتعالى فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة. وهذا كما يعني ذكر أهل العلم أن المدار مقترن بما يختم به للعبد، هذا هو مدار سعادة الإنسان وشقاوته ما يختم به للعبد. طيب قد يقول قائل: طيب إذن يعني سنتكل أو نترك العمل. نقول كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله عند هذا الحديث وغيره، يقول هذا من علم الغيب، وأنت لا تدري ما يختم لك، وأنت لست يعني لا أنت ولا غيرك ممن سيطلع على علم الغيب ويعرف بما يختم له، لكن الذي أنت مطالب به أن تؤمن وأن تعمل العمل الصالح، وأن بعد أن وضح لك الخير، والله جل وعلا يقول وهديناه النجدين، بين لك الحق، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ودعت إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحذرت من الشرك، وهكذا أنت أمرت. لكن كل إنسان يقول طيب أنا يمكن أكون كذا ولك أنا لا أدري، نعم صحيح أنت لا تدري، ولو ادعى أحد هذا الكلام فهو يعني كما يقول الشيخ كذاب أشر، كلام غير صحيح، لكن أنت مطالب أن تبحث وأن تسعى فيما يسعدك، وأوله تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والحذر من الشرك، ثم العمل بطاعة الله والأوامر وإلى آخره، والحذر مما يغضب الله عز وجل، وسأل الله أيضا حسن الخاتمة. في ذلك الرجل الذي دخل المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نطق بالشهادة ودخل، قال أرأيت؟ قال من هكذا؟ قال نعم، يعني أنه يقتل هنا ويدخل الجنة. لما يعني استشهد قال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، ليس القليل يعني الإيمان، لا قصد العمل الذي بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأجر كثيرا. فنسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. الإنسان ما أحد يجزم لأحد ولا لنفسه ولا لغيره، لكن أنت مأمور بالعمل الصالح، بالقيام بما يرضي الله، أن تحذر وتخشى أن تختم لك حياتك وأنت على عمل يغضب الله سبحانه وتعالى، نعم، وأسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. وأذكر يعني أيضا في هذا المقام كلمة للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، لما جاء في كتابه الشرح الممتع وهو من أوسع الكتب في شرح الزاد، لما جاء عند كتاب الجنائز وهو يعني يعرف الجنائز الجنازة والجنازة والجنازة وكذا، قال رحمه الله تعالى ما معناه؟ قال الناس عندهم قلق وخوف من الموت، ويعني وجزع، ويعني أفاض في هذا الكلام وذكر الأسباب، ثم قال رحمه الله تعالى الكل يؤمن ويصدق أنه ميت، كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ثم قال الشيخ رحمه الله لكن العبرة والتي يجب أن يقف عندها المؤمن بما يختم لك، ماذا يختم لك، ما على أي حال تريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها. والإنسان دائما والله إذا سمع قصص بعض الناس وأحوالهم، فلان ما شاء الله قبضت روحه وهو ساجد، فلان قبضت روحه بين الأذان والإقامة، فلان قبضت روحه آخر الليل، فلان وهو صائم، صراحة والله إن الإنسان يقول يعني لا إله إلا الله، من يعني كيف وصل الإنسان إلى مثل هذه المرتبة، إلى هذه الخاتمة؟ لكن نقول لعل، ونحن لا نجزم أيضا لأحد إلا من شهد الله له أو لرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن نقول لعله صدق مع الله فصدقه الله سبحانه وتعالى ووفقه وأعانه. فأنت يا أخي مطالب بأمرين أنا أراهما الحقيقة، أولا دعاء الله جل وعلا، سل الله كلما أصبحت وأمسيت هون الميتة كما يقول بعض أهل العلم، هون الميتة وحسن الخاتمة، سل الله عز وجل هذا. الأمر الثاني داوم على العمل الصالح، والله جل وعلا إذا علم من عبد الصدق النية والحرص على الخير فإنه جل وعلا لا يخذله. ومن أعظم المواضع التي قد يخذل فيها العبد هو حال سكرات الموت، هذه أعظم المواضع. بعض الناس يظن الخذلان فقط أن مثلا ما يعطى مال ولا ما أجيبت دعوته في وظيفة ولا في ورد، لا يا أخي، أعظم الخذلان كما يقول بعض أهل العلم ألا توفق للخاتمة الحسنة عند الموت. فهنيئا والله لمن ختم له بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه أيها الإخوة، من الذي وفق لها؟ لحظات الموت سكرات عصيبة، سكرة الله سماه جل وعلا سماها سكرة ومصيبة، الموت عظيم وله سكرة، ونحن لا نحب الحق المطيل الكلام في هذا يطول، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفق لأن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد هذه لا تظنها تأتي للعلماء وأن ما يقولها إلا ما شاء الله المشايخ، لا والله يا الله من عامي لا يقرأ ولا يكتب لكن عنده من التوحيد الخالص لله عز وجل وتعظيم الله والحرص على الطاعة، والله ما لا يكون عند من عنده الشهادات والأوراق وغير ذلك، لكنه الصدق مع الله سبحانه وتعالى يوفق ويقول لا إله إلا الله. وكم سمعتم وكم حضرتم من والله في آخر حياته وهو في النهاية لا إله إلا الله وسقط، أو أنه يغمى عليه ويظن ويظن أنه قد مات فيغمى عليه ثم يفيق ويقول لا إله إلا الله ثم يعود خلاص ويموت، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وأنا دائما أحيل على هذا الكتاب لأنني أحبه وأنا أنصح الجميع القراءة في هذا الكتاب، وتعليقات الذهبي نفيسة جدا. قال وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة حضر عنده ابنه عبد الله وابنه حنبل وبعض أهل البيت، فقالوا له قل لا إله إلا الله، يعني يذكرونه لا إله إلا الله، فقال رحمه الله لا لا، فوالله تأثروا يعني وبكى منهم من بكى ثم أغمي عليها، ظنوا أنه قد مات، وكان يعني صراحة يعني حصل لهم يعني رهبة وبكاء ويعني كيف هذه الحال. المهم أنه أفاق بعد إغمائه، فقال له ابنه عبد الله وأقبل عليه ولزمه يعني مسكه وضمه إلى حضنه، يعني هذا ابنه يعني تأثر يعني كيف يقول لا إله إلا الله ويقول لا لا. قال يا بني كان الشيطان بأعوانه على رأسي فقال لي فتني يا أحمد فتني، يعني أنك ستموت الآن وستفوتني، فقلت له لا لا، حتى لا يعجب الإمام أحمد بنفسه، الإنسان ما دام أن روحه أن هذا النفس يذهب ويدخل إنسان معرض للفتنة، معرض أن يختم له بخاتمة سيئة، ولذلك خاف وخشي على نفسه العجب، فقال لا لا، ثم بعد ذلك ختم له بكلمة التوحيد كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، ومات رحمه الله على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأنت يا أخي سل الله حسن الخاتمة، سل الله أن يوفقك أن تستمر على عمل صالح، يعني تستمر الإنسان لعل الله يلقى أن يلقى ربه جل وعلا وهو في عمل صالح. نسأل الله يعني أن يختم للجميع بخير على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكلام في هذا على كل حال يعني لا يمل، ولكن إن شاء الله كل منا يقرأ ويطلع في الأدلة من الكتاب والسنة وأحوال السلف رحمهم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما يعني أنه فيما يرى للناس يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والآخر يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. فالإنسان قد يعني وهو في هذه الدنيا معرض للزلل ومعرض للفتنة، فسل الله الثبات على الدين والله المستعان. نعم. وكما قلت أيها الإخوة هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع وإن كان فيه ضعف من أجل مسلم بن يسار وإن كان فيه ضعف من أجل نعيم بن ربيعة، لكن معانيه وأصوله وجمله جاءت في أحاديث أخرى. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه.
سبحان الله. أقول أيها الإخوة هذه الأحاديث العظيمة كلها يعني أحاديث واقع نحن نؤمن بها ونصدق. جو واحد يقول كيف هذا هذه أمور واقعة وحقيقة ونحن نؤمن بها ونصدق بها، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. والعبرة أيضا بنهاية هذا الحديث. نعم.
فقال أي ربي من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود.
من ذريتك
يقال له داود.
وهو داود عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل. نعم.
قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة.
الله أكبر. المستعان.
فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطي آدم فخطئت ذريته. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، الحديث صحيح، بعضهم قد تكلم فيه، لكن هو صحيح، وقد رواه الإمام الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره. وفي هذا الحديث أن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. كل نسمة يعني كل نفس كلها سقطت من ظهره. ثم عرضهم على آدم عليه السلام فقال أي ربي، أي هذه صيغة أو قصدي أداة من أدوات النداء، وهي نداء القريب، العادة أنها تستعمل في نداء القريب. أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه، نعم بقي يعني جملة، قال وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. اختلف شراح الحديث ما المقصود بهذا الوبيص، ويعني أغلبهم على أن المراد به الفطرة السليمة، فطرة التوحيد، فطرة الإيمان، أن هذا هو المقصود، أن المقصود بالوبيص النور الذي جعل فيهم أن هذا هو وبيص التوحيد والإيمان، الفطرة السوية. هذا يعني ذكره معظم شراح الحديث. قال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. هنا الحقيقة أثير سؤالان. السؤال الأول، كيف قيل أنه من آخر الأمم وداود عليه السلام هو ليس آخر الأمم، هو يعني قبل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمان الله أعلم به. فقيل يعني في الإجابة عن هذا أنه قيل أن هذا بالنسبة التقريبية، يعني ليس على الحد، يعني أنه آخر الأمم لا، هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنه مقارنة بمن قبله يعد أنه في أواخر الأمم، ليس هو في أول الأمم. هذا هو السؤال الأول والإجابة عليه. السؤال الثاني، أيدل هذا الحديث على أن داود عليه السلام أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، سيد ولد آدم، هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا، هذا لا يدل عليه، بل أنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وأفضل البشر وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن قالوا إنه قد يكون في المفضول، قد يكون في المفضول شيء ليس في الفاضل، ولا يدل هذا على تقدم المفضول على الفاضل. يعني قد يوجد في الشخص المفضول صفة أو أمر وليست في الشيء الفاضل، يعني الذي هو أفضل منه، ولا يدل وجود هذا الشيء على أن المفضول وهو هنا داود عليه السلام أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل. فقالوا إن هذا كونه يوجد فيه لا يدل على أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام سأل ربنا جل وعلا، قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، وهذا بأمر الله أنه استأذن عليه، فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال اللي هو يعني ملك الموت، أولم تعطها لابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته. ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذه ثلاث جمل وكل واحدة لها معنى. نعم، أما الأولى جحد آدم فجحدت ذريته، ليس المقصود الجحد هنا التكذيب، يعني أنه يعني كذب هذا الملك وقال أنت تكذب، لا، وإنما يعني استغرب، يعني أنه يعني رد هذا الشيء ولم يقبله. كيف يعني هو بقي له يقول من عمره 40 سنة وين ذهب هذا؟ فجحد آدم يعني رده لم يقبله، وليس المقصود أنه كذب أو اتهمه بكذا، لا، هذا أمر بعيد. الأمر الثاني قال ونسي آدم فنسي ذريته، نسي لأنه أكل من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها، فنسي آدم عليه السلام، وقد جاء هذا في القرآن، فنسي، فعلى كل حال هنا في هذا الحديث أنه نسي آدم ونسي ذريته، بل كما يقول بعضهم الإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيانه. على كل حال ألمهم هنا أن آدم عليه السلام نهي عن الأكل من الشجرة فنسي فأكل منها. الثالث قال وخطئ آدم، وهو من باب سمع يسمع، خطئ يخطأ، من باب خطئ يخطأ، من باب سمع يسمع، خطئ آدم فخطئت ذريته، يعني أنه أذنب وعصى آدم ربه فغوى، ثم إنه تاب وسأل الله جل وعلا التوبة وتاب الله عز وجل عليه وغفر له. ولذلك لما في حديث الشفاعة إذا جاء الناس يوم القيامة بعد أن يشتد الكرب ويعظم عليهم الأمر يأتون آدم عليه السلام، أنت أبونا وأنت الذي كذا كذا، فيذكر خطيئته عليه السلام مع أن الله جل وعلا غفر له وتاب عليه والحمد لله. نعم، نأخذ الآن الحديث الأخير، قال من حديث تفسير سورة الأعراف. نعم،
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه عمر بن إبراهيم شيخ بصري. قال حدثنا عبد حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم. الحديث
الحمد لله. هنا أيها الإخوة قبل أن ندخل في هذا الحديث، عندنا في أصول التفسير، أصول التفسير لها الحقيقة فيها أبواب ومسائل، العلماء يتكلمون من ضمن مسائل أصول التفسير، ومن أفضل من كتب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، من ضمن المسائل التي تحدث عنها وهو مسألة الأقوال والترجيح بينها، ومن ضمن ذلك يتكلمون عما يسمى بالأقوال المتكافئة. لا أقصد أيها الإخوة الأقوال المتعارضة، لا، هذا موضوع آخر، لا، الأقوال المتكافئة. ما معنى الأقوال المتكافئة أيها الإخوة في التفسير؟ يعني أن يكون القول فيه من الظهور والقوة مثل ما في القول الثاني من الظهور والقوة. ولذلك تجد العلماء ينقسمون وهم أئمة وأهل تحقيق وأهل علم، ناس يرجحون هذا القول وناس يرجحون هذا القول. حتى يأتي على طالب العلم أو يأتي من يعني شيخ أو كذا يختار عاد يعني أحد القولين، لكن هذا يسمى أيها الإخوة في أصول التفسير بالأقوال المتكافئة، الأقوال إيش؟ المتقاربة. لأنا لا أقصد أيها الإخوة وأعيد وأكرر الأقوال المتعارضة، لا، أنا هذا شيء وهذا شيء آخر. متعارضة مثل يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هل القرء هو الحيض أم الطهر؟ هذا قول متعارض، هذا ما يمكن، يعني إما أن تقول أن القرء هو الحيض وإما أن تقول القرء هو الطهر، ما في حالة نصف بينهما، لا، يا هذا يا هذا، هذه أقوال متعارضة لا يمكن، لا بد فيها يا هذا يا هذا. لكن في أقوال متكافئة يعني قوية في ظهورها في بيانها، ومن ذلك أيها الإخوة ما قيل في تفسير هذه الآية الكريمة، وقد بوب عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وقد قرأنا هذا يوما ما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هنا في هذه الآية أيها الإخوة قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن الآية في آدم وحواء، ويعني نأخذ يعني كما يقولون سنن الآية أو أسلوب الآية على هذا القول، يعني هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام على هذا القول من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهي حواء ليسكن إليها فلما تغشاها، يعني حصل بينهم، وهذا من الكنايات الرائقة العالية في كلام الله سبحانه وتعالى: حملت حملا خفيفا فمرت به. مرت به يعني أنه كان في البداية خفيفا فمرت، يعني مضت به ولم يكن ثقيلا، وقيل يعني غير ذلك. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهنا في حديث سمرة بن جندب قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس، يعني جاءها مرة ثانية، وكان لا يعيش لها ولد، يعني كلما أنجبت مات صغيرها، فقال: سميه عبد الحارث، وكان هو اسمه الحارث، يعني من أسماء إبليس الحارث، فأراد أن يعبد له، وهذا لا يجوز على كل حال. فالمهم قال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش وسلم ولم يمت، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وقالوا إن هذا شرك في التسمية وليس شركا في العبادة، وقالوا إن فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقالوا إن الأسلوب انتقل من الحديث عن آدم وحواء إلى يعني من أشرك مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تبارك وتعالى: فتعالى الله عما يشركون. هذا قول. القول الثاني وهو اختيار شيخ المفسرين الطبري والحافظ ابن كثير ويعني جماعة من أهل العلم، أن الآية ليست في آدم وحواء، وإنما هي في قوم، في من سبقنا، من حصل لهم، وأن المقصود هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من جنس واحد، أن النفس ليس المقصود آدم عليه السلام، وإنما أنكم يا بني آدم مخلوقون من يعني من جنس واحد وكذا. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، قلت هذا هو القول الأول. القول الثاني هو أنها ليست في آدم وحواء، وإنما هي في من قبلنا، قيل أهل الكتاب، وقيل يعني في هذا عدة أقوال. على كل حال، أن النفس هنا ليست آدم عليه السلام، وإنما المقصود الجنس، جنس بني آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قالوا: والدليل على هذا أمور، منها ختام الآية، الله جل وعلا قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قالوا: فالدليل هذا أنه جاء الضمير بالجمع، ولو كان المراد آدم وحواء لجاء فتعالى الله عما يشركان. على كل حال، هذا قول. وقيل أيضا أنه لا مانع من الالتفات، وهو نقل الأسلوب من التثنية إلى الجمع. الأمر الثاني قالوا: كيف يقع أيضا، يعني مما استدل به أصحاب القول الثاني، أن يقع آدم عليه السلام في الشرك مرة أخرى، وبعد أن يعني أن يقع في المخالفة، وبعد أن وأن يطيع أو يتوافق مع زوجه في طاعة إبليس، وقد حصل معهما ما حصل في الجنة وأخرج منها بسببه لما أكل من الشجرة. هذا أيضا قول. الأمر الثالث قالوا: إن آدم عليه السلام يعرف الأسماء، الله جل وعلا عرض الأسماء عليه، فكون قال سمياه عبد الحارث لا يخفى على آدم أنه يعرف أن الحارث اسم من أسماء إبليس. هذا كلام. الأمر الرابع وهذا كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول لو صح هذا الحديث لقال به الحسن البصري، والحسن البصري لم يقل بهذا، وإنما أخذ بأنه أنها ليست في آدم وحواء. ولو كان الحديث صحيحا عند الحسن البصري رحمه الله لأخذ به. فالحديث على كل حال يقول الحافظ بن كثير إنه معلول من ثلاثة أوجه. أولا أن عمر بن إبراهيم هذا البصري قد وثقه ابن معين، لكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه وليس مرفوعا. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. هذا يعني كلام الحافظ بن كثير، وقد أجاب أصحاب القول الأول على هذا أيضا بعدة أجوبة، وسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله ممن يختار القول الأول أنها في آدم وحواء، وأيضا هؤلاء جماعة يأخذون بهذا القول الثاني. وعلى كل حال راجع ما ذكره شراح كتاب التوحيد عند هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا حول التسمية التعبيد لغير الله عز وجل حاشا عبد المطلب، يعني فيه كلام كثير، ونقل كلام ابن حزم، كل هذا راجعه بتفصيله في شرح كتاب التوحيد. الحقيقة الأسئلة يعني كثيرة، لكنني إذا ما تمكننا منها كلها غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان أكملها بإذن الله. هذا السؤال الأول يقول من مسح ظهر آدم؟ لو نفهم أن فاعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى علينا أن نعتقد أن لله يدا. نعم، الماسح هو الله سبحانه وتعالى، ونحن نعتقد أن لله جل وعلا يدا، بل يداه مبسوطتان، ويعني والأدلة على إثبات ذلك كثيرة. فنحن نعتقد نعم أن الذي مسح هو الله سبحانه وتعالى، ونحن نثبت لله جل وعلا أن له يدا وأن له يدين، بل يداه مبسوطتان. ويعني هذه عقيدتنا التي ندين الله سبحانه وتعالى بها، وهذا من الأدلة أيضا. نعم، يقول قل لي ما يعني يشحذ الهمم في غض البصر. والله الإنسان يعني إذا تذكر الوعيد في حق من أطلق بصره فيما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا وللأسف مما ابتلي به كثير من الناس، وبخاصة عن طريقها الجوالات. وبعض الناس يقول يعني ها شوف المقطع ما فيه مشكلة، وفي الصور فيها استغفر الله حتى صور نساء شبه عاريات أو عاريات، بل حتى يعني بعض الأحيان فيما يقال ونحن لله الحمد ما رأيت ولا هذا، يرون حتى بعضهم الميل في المكحلة وللأسف حتى بعض الصالحين ومن ينتسب إلى الخير والتدين، مع أن هذا حرام على الجميع يعني المتدين وغير المتدين، بس هذا يعني في جانب أهل الخير ما الأمر عظيم وكبير، فالإنسان يتقي الله. أنا لا شك فتحت شرور في قنوات فضائية، في مواقع في الإنترنت، في الجوالات، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وكلنا يذكر بهذا، ما أحدا يدعي لنفسه العصمة والزلل، وخاصة بعض الأمور تدخل على الإنسان وهو لا يشعر يعني في مقطع في دعوة إلى الله في مدري إيش وتدخل مثل هذه الأشياء. هذا يقول عندنا نقوم بقراءة صلاة الفاتحة بعد صلاة الجمعة وصلاة الفاتحة، هذه بدعة، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأت صلاة قراءة الفاتحة أو صلاة الفاتح، هذا كله ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ وهذا مثله أيضا. نكمل إن شاء الله بقية الأسئلة غدا إن شاء الله.